بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد أن عرفنا أن الورود على ثلاثة أقسام: ستارة يتم الورود بفعلية حكم المجعول في الدليل الوارد، وتارة يحصل الورود بوصول الحكم المجعول في الدليل الوارد إلى المكلف. أما الفعلية قبل الوصول لا تكفي للورود، أو لا تكفي لسقوط الدليل آخر عن الفعلية. والقسم الثالث أن يحصل الورود بامتثال الحكم المطروح في الدليل الوارد، لا بفعليته فحسب ولا بفعليته ووصوله فحسب، بل لابد عليكم السلام ورحمة الله لابد وأن يبلغ الدليل الوارد حدا فعلية والوصول والامتثال هم أيضا يحصل حتى يتم الورود. هذا القسم الثالث. وقد مثلنا لكل من الأقسام الثلاثة بمثال. بعد هذا يطرح السيد الشهيد رضوان الله عليه فكرة التوارد، وهذا درسناه بالأمس، لكنه أولا البحث صعب وإعادته لا خسارة فيها بل فيها الفائدة، وثانيا باعتبار أن التسجيل كأنه اختل بالأمس، فلا بأس أن نعيد هذه الفكرة بشكل مختصر. يطرح السيد الشهيد رضوان الله عليه فكرة التوارد، بمعنى أن يتم الورود بين دليلين لكل منهما على الآخر، ويقسم ذلك على ثلاثة أقسام أيضا. القسم الأول ما يتم فيه كلا الورودين وبالتالي يسقطان معا عن الفعلية. هذا يرد على ذاك فيسقطه عن الفعلية، وذاك أيضا يرد على هذا فيسقطه عن الفعلية، وبالتالي يسقطان معا عن الفعلية، موضوعهما معا ينتفي فيسقطان معا عن الفعلية. هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني من التوارد هو التوارد الذي يتغلب فيه الورود لأحدهما على الآخر، يتم الورود من أحد الطرفين فقط ويتغلب على الورود الآخر. والقسم الثالث ما لا يمكن أن يجتمع فيه الورودان ولا يتغلب أحدهما على الآخر، وبالتالي يؤدي ذلك إلى التعارض، فيحصل لنا اليقين بأن الشارع لم يجعل أحد هذين الحكمين، لأنه إن كان قد جعل كلا هذين الحكمين لكان من المفروض أن يرد هذا على ذاك وذاك على هذا، والجمع بينهما مستحيل، وبالتالي يحصل لنا اليقين بأنه أحد الدليلين كاذب، أحد الدليلين لم يصدر من الشارع أو لم يقصده الشارع، فينتهي الورود في هذه الحالة الأخيرة إلى التعارض. فيبدو أن السيد الشهيد رضوان الله عليه هدفه من كل هذا البحث الطويل حيث قسم الورود إلى ثلاثة أقسام في البداية، ثم طرح فكرة التوارد وقسم التوارد إلى ثلاثة أقسام، هدفه إلى أن ينتهي إلى هذه النقطة الأخيرة، وهي توضيح أن الورود في هذه الحالة الأخيرة ينتهي إلى التعارض استدراكا عما مضى مما قلنا من أن الورود لا علاقة له بباب التعارض، لأنه في صدر البحث قلنا بأن الورود لا علاقة له ببحث التعارض. الآن يظهر بأنه هناك حالة ينتهي فيها الورود إلى التعارض، وهي الحالة الثالثة من حالات التوارد. خب، إذن لابد وأن نوضح هذه الأقسام الثلاثة من التوارد. أولا القسم الذي يتم فيه الورود من كلا الجانبين، الورود من كلا الجانبين يأخذ مفعوله، والقسم الثاني هو الذي يتغلب فيه الورود من أحد الطرفين على الطرف الآخر، ثم ينتهي إلى القسم الثالث الذي يستحيل فيه الجمع بين الورودين. أما القسم الأول وهو التوارد الذي يتم فيه الورود من كلا الطرفين، ولا بأس بذلك، لا مانع عن حصول كلا الورودين، وبالتالي ينتهي إلى سقوط كلا الحكمين عن الفعلية، لأن هذا يرفع موضوع ذاك وذاك يرفع موضوع هذا. مثاله، طبعا سيد يذكر مثالا بحاجة إلى مثال، يعني لا يمكن الاكتفاء، لأنه هذا المثال هو أصل الفكرة، يوضح أصل الفكرة وبحاجة إلى مثال. يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه، مثاله: ما إذا كان الحكم المطروح في كل من الدليلين مقيدا، أو أخذ في موضوعه القيد بمن؟ قيد بمن؟ قيد بعدم فعلية الآخر، أو عدم ثبوت الحكم الآخر، يقصد الثبوت الفعلي، لكن أي مستوى من الفعلية؟ مستوى الفعلية في نفسه لا الفعلية النهائية، إذ أن الفعلية أو قل أو عبر عنه بثبوت الحكم أو عبر عنه بفعلية الحكم، هنا السيد عبر بثبوت الحكم، يقصد بثبوت الحكم، يقصد فعلية الحكم. ثبوت الحكم أو عبر فعلية الحكم يمكن أن نطرح له مرتبتين أو مستويين: المستوى النهائي أو القول المرتبة التامة لفعلية الحكم، أن يحصل جميع ما له دخل في موضوعه حتى عدم فعلية الحكم الآخر إن أخذ في موضوع هذا الحكم، فهو دخيل في فعليته. فمتى ما تم جميع ما له دخل في موضوع هذا الحكم بما فيه من قيد عدم فعلية الحكم الآخر، لو تم حتى هذا القيد، لو تم حتى هذا القيد، تمت فعلية هذا الحكم فعلية نهائية، هذه فعلية نهائية تامة كاملة. وعندنا فعلية نسميها بالفعلية في فعلية حكم في نفسه، أو ثبوت الحكم في نفسه. يعني شنو؟ يعني فعلية هذا الحكم بقطع النظر عن قيد عدم فعلية الآخر، أن هذا الحكم في نفسه قد تمت فعليته، يعني من بلحاظ باقي القيود الدخيلة في موضوعه، بلحاظ افرضوا ما إذا كان مقيدا بالزمان، عليكم السلام، إذا كان مقيدا بزوال الشمس، إذا كان مقيدا بالاستطاعة، إذا كان مقيدا بالبلوغ، إذا كان مقيدا بشفاء ولده، إذا كان مثلا نذر إذا شفى الله ولدي وما شابه، هذه القيود الدخيلة في موضوع الحكم كلها تمت، ما عدا ما أخذ فيه من قيد عدم فعلية الحكم الآخر، ما عدا هذا، فعلية هذا الحكم في نفسه معناها أن هذا الحكم بلحاظ جميع القيود الدخيلة فيه قد تمت فعليته، ما عدا ملاحظة الحكم الآخر الذي يقابله ما عدا ما أخذ فيه من قيد عدم فعلية الحكم الآخر. هذا القيد بالذات لا نلحظه، بل نلحظ باقي القيود ونجد أن باقي القيود متوفرة. فإذا لاحظنا القيود، باقي القيود من قبيل البلوغ، من قبيل الاستطاعة، من قبيل الزمان، من قبيل شفاء ولده، من قبيل كل القيود الأخرى التي هي داخلة في هذا الحكم ونجدها كلها متوفرة، هذا يجعل هذا الحكم في نفسه فعليا، يعني بقطع النظر عن أن الحكم الآخر هل صار فعليا أو لا، هذا الحكم في نفسه صار فعليا، هذا مستوى من الفعلية، نسمي هذا المستوى من الفعلية بفعلية الحكم في نفسه، أو ثبوت الحكم حسب تعبير الكتاب، ثبوت الحكم في نفسه. خب هنا نفترض أن كل من الحكمين قد قيد بعدم فعلية الحكم الآخر في نفسه، لا عدم فعلية الحكم الآخر فعلية نهائية، بل قيد كل من الحكمين بعدم فعلية الحكم الآخر. أي مستوى من الفعلية؟ عدم أي مستوى من الفعلية للحكم الآخر؟ عدم فعلية الحكم الآخر فعلية في نفسه، فعلية الحكم الآخر في نفسه، لا عدم فعلية نهائية للحكم الآخر. لم يقيد كل منهما بعدم الفعلية النهائية للحكم الآخر، بل إنما قيد كل منهما بعدم فعلية الحكم الآخر في نفسه. فعندئذ هذا تمت فعليته في نفسه وأوجب سقوط ذاك، وذاك تمت فعليته في نفسه فأوجب سقوط هذا، فيتم التوارد، يتم كلا الورودين يأخذ مفعوله، هذا الورود يأخذ مفعوله وذاك كالورود أيضا يأخذ مفعوله. فكل منهما إذا تمت فعليته في نفسه سبب سقوط فعلية الآخر، يعني الآخر لا تبلغ حد الفعلية النهائية. فعلية الحكم الأول في نفسه يمنع عن الفعلية النهائية عن الحكم الثاني، وفعلية الحكم الثاني في نفسه يمنع عن الفعلية النهائية للحكم الأول، وبالتالي كلا الحكمين لا يسقطان عن الفعلية النهائية، لا تتم فعليتهما. هذا ما عبر عنه السيد الشهيد بالمثال، بمثال الأول، لكن هذا كما ترون بحاجة، هذا المثال بحاجة إلى مثال، إذا نريد نطبقه على حكم لا بد أن نطبقه على حكم، ومثاله الفقهي صعب تحصيل مثاله الفقهي، ولهذا نحن نختار له مثالا مثال افتراضي مقتبس من حالات النذر واليمين. لو أنه نذر لله أنه إذا شاف الله تبارك وتعالى ولدي الأكبر أذبح له بقرة، ونذر نذرا ثانيا لله تبارك وتعالى أنه إذا شاف الله تبارك وتعالى ولدي الأصغر أذبح شاة، فله نذران، كل نذر يؤدي إلى حكم. النذر الأول يؤدي إلى الحكم بوجوب ذبح البقرة، والنذر الثاني يؤدي إلى الحكم بوجوب ذبح الشاة، والأول مشروط بشفاء ولده الأكبر فيذبح بقرة، والثاني مشروط بشفاء ولده الأصغر فيذبح شاة. ولكن نفترض أنه جعل كل من النذرين مقيدا بعدم فعلية الآخر، لكن عدم في الفعلية يعني شنو عدم الفعلية؟ لم يقصد بعدم فعلية الآخر عدم فعليته النهائية، بل قصد عدم فعليته في نفسه، يعني أنه بل نذره الأول إذا شاف الله ولدي الأكبر أذبح البقرة مشروط بأن لا يتم نذرها الثاني، يعني بأن لا يجب عليه ذبح البقرة في نفسه لولا القيد الوارد في نذره الثاني بأن لا يكون النذر الأول فعليا، يعني أنه قيد نذره الأول بفعلية النذر الثاني في نفسه بعدم فعلية النذر الثاني في نفسه، لا بعدم فعليته النهائية بل بعدم فعليته في نفسه. فإذا صار النذر الثاني فعليا في نفسه بالمعنى الذي شرحنا الفعلية في نفسه، إذا صار النذر الثاني فعليا في نفسه وإن لم يتم فعليته النهائية بل تمت فعليته في نفسه، كفى في سقوط النذر الأول، لأنه قيد نذره الأول بعدم فعلية النذر الثاني في نفسه. وبالعكس أيضا نذره الثاني أيضا قيده بعدم فعلية النذر الأول في نفسه، يعني أنه لو أن نذره الأول صار فعليا في نفسه كفى في سقوط نذره الثاني، لو أن النذر الأول صار فعليا في نفسه بالمعنى الذي شرحناه من الفعلية في نفسه، إذا صار فعليا في نفسه يعني أنه جميع القيود تمت، البلوغ، الوقت، الشفاء، شفاء الولد، تمت هذه القيود كلها، ما عدا أنه هل أن حكمه الحكم الآخر الذي يقابله هل صار فعليا أو لا، ما عدا هذا ما علينا به، جميع قيود النذر الأول لو تمت ما عدا ما فيه من قيد عدم فعلية صاحبه، ما عدا هذا ما علينا به، القيود الأخرى للنذر الأول كلها لو تمت، يعني صار النذر الأول فعليا في نفسه كفى لإسقاط نذره الثاني، لأن نذره الثاني مقيد بعدم فعلية النذر الأول في نفسه. فإذا صار النذر الأول فعليا في نفسه والنذر الثاني أيضا صار فعليا في نفسه، يعني أنه إذا شاف الله تبارك وتعالى ولده الأكبر وولده الأصغر معا، لو شاف الله تبارك وتعالى ولده الأكبر صار نذره الأول فعليا في نفسه، وشاف الله تبارك وتعالى ولده الأصغر فصار نذره الثاني فعليا في نفسه، فعلية النذر الأول في نفسه يسقط فعلية الفعلية النهائية للنذر الثاني، وفعلية النذر الثاني في نفسه يسقط فعلية النذر الأول الفعلية النهائية للنذر الأول، وبالتالي لا يجب عليه أن يذبح لا بقرة ولا شاة، لأنه كلا النذرين لم يبلغان حد الفعلية النهائية، فلا يجب عليه أن يذبح، أن لا يذبح بقرة ولا يذبح شاة، وذلك لأنه النذر الأول عندما صار فعليا في نفسه أدى إلى نفي موضوع النذر الثاني، والنذر الثاني عندما صار فعليا في نفسه أدى إلى نفي موضوع النذر الأول، فكلاهما انتفى موضوعهما، وبالتالي لا يجب عليه لا ذبح بقرة ولا ذبح الشاة، يعني أن كلا الورودين قد أخذ مفعولهما، هذا صار نفى موضوع ذاك وذاك نفى موضوع هذا، وبالتالي كلاهما سقط عن الفعلية النهائية، الفعلية النهائية سقطت عنهما معا. هذا مثال المثال الأول. لاحظوا العبارة بالتدريج نطبق على العبارة، لاحظوا، وقد يتفق التوارد من الجانبين وبعض أنحاء التوارد كذلك تكرار من الجانبين، يعني توارد من الجانبين، وبعض أنحاء التوارد من الجانبين معقول ويأخذ مفعوله في كلا الطرفين، وبعض أنحائه معقول ويكون أحد الورودين هو المحكم دون الآخر، يعني أحد الورودين بل يترجح على الورود الآخر، وبعض أنحائه غير معقول يعني لا يعقل الجمع بين الورودين فيؤدي إلى وقوع التعارض بين الدليلين المتواردين. فمثال الأول أن يكون الحكم في كل من الدليلين مقيدا بعدم ثبوت الحكم الآخر في نفسه، هذا الذي شرحته لكم بأنه يقصد بثبوت الحكم الآخر في نفسه، عدم ثبوت الحكم الآخر في نفسه يعني عدم فعليته في نفسه، ومعنى الفعلية في نفسه يعني أنه جميع قيوده قد حصلت ما عدا قيد عدم فعلية الحكم الآخر، جميع قيوده الأخرى قد حصلت، هذا معنى الفعلية في نفسه أو قل ثبوت الحكم في نفسه. فقد قيد كل من الحكمين بعدم ثبوت الحكم الآخر في نفسه بهذا المعنى، وحينئذ حيث أن كل من الحكمين في نفسه ولولا الآخر ثابت، هذا تمت فعليته في نفسه لولا الآخر، وذاك تمت فعليته في نفسه لولا الآخر، كل منهما في نفسه قد تمت فعليتهما، إذن كلاهما يسقطان عن الفعلية النهائية، يعني كلاهما بالفعلية في نفسه لهذا الحكم الحكم الثاني ينتفي، وبالفعلية في نفسه للحكم الثاني الحكم الأول ينتفي، وبالتالي كلاهما ينتفيان يعني فعليتهما النهائية تنتفي، فلا يكون الموضوع لكل منهما محققا فعلا، ينتفي موضوع هذا وذاك معا، وهذا معنى أن التوارد نفذ وأخذ مفعوله في كلا الطرفين. هذا مثاله ما ذكرت لكم من النذرين، نذر ذبح البقرة وذبح الشاة، ومقيدا في كل منهما بعدم الفعلية الآخر في نفسه. ومثال الثاني يعني حالة ما إذا كان أحد الورودين يتحكم والورود الآخر لا يتحكم، أحد الورودين يتقدم على الآخر يرجع على الآخر. المثال الذي يذكره السيد الشهيد أيضا توضيح للفكرة، أيضا هو بحاجة إلى مثال كما في المثال الأول. السيد الشهيد هنا رضوان الله عليه يوضح الفكرة بصورة ما إذا تم الورود من أحد الطرفين بالقسم الأول من الأقسام الثلاثة الماضية للورود، وتم الورود من الطرف الآخر بالقسم الثالث من الأقسام الثلاثة الماضية للورود، إذ سبق وأن قلنا بأن الورود على ثلاثة أقسام، تارة يتم الورود بفعلية الحكم المطروح في الدليل الوارد، وتارة ثانية يتم الورود بوصول الحكم المطروح في الدليل الوارد، وثالثة يتم الورود بامتثال الحكم المطروح في الدليل الوارد. فهنا يفترض السيد الشيخ رضوان الله عليه في التوارد أنه الورود من أحد الطرفين كان من القسم الأول، ومن الطرف الآخر كان من القسم الثالث، يعني أن أحد الحكمين قيد بعدم فعلية الحكم الآخر، ولكن الحكم الثاني قيد بعدم امتثال الحكم الأول. لاحظوا، إذا قيد أحد الحكمين بعدم فعلية الحكم الآخر فهو من القسم الأول من الورود الذي يتم فيه الورود بفعلية الدليل الوارد. وإذا قيد أحد الحكمين بعدم امتثال الحكم الآخر فهو من القسم الثالث من الورود، وهو الورود الذي يحصل بالامتثال. فهنا يفترض السيد الشير أن الورود من أحد الطرفين بتقييده بعدم فعلية الحكم الآخر، ومن الطرف الثاني يكون الورود بتقييده بعدم امتثال الحكم الآخر. يعني أحدهما من القسم الأول والآخر من القسم الثالث. وحينئذ يقول السيد الشير رضوان الله عليه بأن ذاك الحكم الذي قيد بعدم الامتثال ذاك يثبت ويصير فعلي، ولكن الحكم الذي قيد بعدم فعلية صاحبه ذاك يستحيل أن يصبح فعليا. وبالتالي الورود من طرف واحد يتحكم، الورود من الطرف الآخر ميتم. خب مثاله، هذا ذكره السيد الشير بعنوان مثال، لكن هذا بحاجة إلى مثال. مثاله ما إذا افترضنا أن للإنسان مال يكفي إما للحج أو لأداء الدين، فلا يستطيع أن يجمع بين الحج وبين أداء الدين. طبعا هذا المثال افتراضي، ها مو مسلم بالفقه، كافتراض نفترض أن وجوب الحاج قيد بعدم فعلية وجوب أداء الدين، بعدم فعلية وجوب أداء الدين، ولكن وجوب أداء الدين قيد بعدم امتثال الحاج. لاحظتوا؟ فالورود الأول يكون من القسم الأول، الورود بالفعلية، والورود الثاني يكون الورود بالامتثال. قلنا الورود على ثلاثة أقسام، عندنا ورود بالفعلية، عندنا ورود بالوصول، عندنا ورود بالامتثال. الورود فهنا وجوب الحاج نفترض أنه قيد بعدم فعلية وجوب أداء الدين، فهنا وروده يكون من قسم الورود الأول، من القسم الأول من الورود. ولكن وجوب أداء الدين مقيد بعدم امتثال وجوب الحج، فوروده سيكون من القسم الثالث من الورود. وجوب الحج ما راح يصير فعلي، يستحيل أن يصير فعلي. لماذا؟ لأنه وجوب الحج هل يصبح فعليا سواء امتثل أو لم يمتثل، أو يصبح فعليا فقط في حال امتثاله هو؟ وكلاهما مستحيل. أما فرضية أن تتم فعلية وجوب الحاج مطلقا سواء امتثل أو عصي، سواء كان المكلف يحج أو لا يحج، لو ادعينا أن وجوب الحاج على كلا التقديرين فعلي سواء كان المكلف ممتثلا أو عاصيا لوجوب الحاج، وجوب الحاج فعلي في ذمته، هذا الدعوى باطل، لأن وجوب الحج المفروض أنه مقيد بعدم فعلية وجوب أداء الدين، ووجوب أداء الدين سيصبح فعليا في فرض ترك امتثال وجوب الحاج. إذا لو أن المكلف ترك امتثال وجوب الحاج يصبح وجوب أداء الدين فعليا بشأنه، لما قلنا من أن وجوب أداء الدين كان مقيدا بعدم امتثال الحاج، فلو أن المكلف لم يمتثل وجوب الحاج سيصبح وجوب أداء الدين فعليا، وإذا أصبح وجوب أداء الدين فعليا يعني سقطت فعلية وجوب الحاج، لأن وجوب الحاج كان مقيدا بعدم فعلية وجوب أداء الدين. فإذا أصبح وجوب أداء الدين فعليا بترك امتثال وجوب الحاج، بترك امتثال وجوب الحاج أصبح وجوب أداء الدين فعليا، يؤدي ذلك إلى سقوط فعلية وجوب الحاج. وهذا يعني أن وجوب الحاج لا يمكن أن يصبح فعليا حتى في فرض عدم امتثاله، لا يمكن أن يكون فعلية وجوب الحج مطلقا وشاملا لفرض عدم امتثاله، لأن فرض عدم امتثاله يساوي فرض فعلية وجوب أداء الدين، وفعلية وجوب أداء الدين يساوي عدم فعلية وجوب الحج. إذن فوجوب الحج لا يمكن أن يكون فعليا في فرض عدم امتثاله، كما أنه لا يمكن أن يختص فعلية وجوب الحج بفرض امتثاله هو، إذ أن هذا يعني أنك لو حججت وجب عليك الحج، هذا معنى يصير، وهذا لغو باطل. لا يمكن أن يخاطب المكلف بأنه لو حججت لو امتثلت وجوب الحج وجب عليك الحج، وجوب الحج هو الذي يدفع نحو الامتثال، لا، ولا يمكن أن يكون مقيدا بالامتثال، لا يمكن أن يكون وجوب الحج مقيدا بما إذا امتثلت هذا الوجوب، هذا فكيف يدفع نحو هذا الامتثال؟ لو كان مقيدا بالامتثال كيف يدفع نحو الامتثال؟ ما ممكن، مستحيل. إذن بالتالي ننتهي إلى أن وجوب الحج مستحيل يصير فعلي، لا مطلقا ولا في خصوص فرض الامتثال. فإذا استحالت فعلية وجوب الحج نأتي إلى وجوب الامتثال، نقول وجوب الدين، وجوب أداء الدين يمكن أن يكون فعليا وذلك بعدم امتثال وجوب الحاج. من لا يمتثل وجوب الحاج يصبح وجوب أداء الدين فعليا بشأنه، فسيكون وجوب أداء الدين واردا على وجوب الحاج، يعني أنه بل أن وجوب أداء الدين ينفي موضوع وجوب الحاج، ولا يمكن لوجوب الحاج أن ينفي موضوع وجوب أداء الدين، يعني أن الورود من أحد الطرفين تحكم. هذا هو مثال الحالة الثانية، لاحظوا العبارة. ومثال الثاني أن يكون الحكم في أحد الدليلين مقيدا بعدم ثبوت حكم على الخلاف، وأما الحكم الثاني فهو مقيد بعدم امتثال حكم مخالف. لاحظوا من أحد الطرفين قال مقيد بعدم ثبوت حكم على الخلاف، يعني عدم الفعلية، وهذا من القسم الأول من الأقسام الثلاث. ومن الطرف الآخر يقول مقيد بعدم امتثال حكم مخالف، وهو من القسم الثالث من أقسام الورود. أن يكون الحكم في أحد الدليلين مقيدا بعدم ثبوت حكم على الخلاف، وأما الحكم الثاني فهو مقيد بعدم امتثال حكم مخالف. مثاله أن وجوب الحج مقيد بعدم فعلية وجوب أداء الدين، ولكن وجوب أداء الدين مقيد بعدم امتثال وجوب الحج. ففي مثل ذلك يكون دليل الحكم الثاني تاما ومدلوله فعليا، وبذلك يرتفع موضوع دليل الحكم الأول. وأما دليل الحكم الأول وهو وجوب الحج في مثالنا فيستحيل أن ينطبق مدلوله على المورد، يعني يستطيع أن يصبح فعليا. لماذا؟ لأنه إن أريد به إثبات مفاده حتى في غير حال امتثاله، يعني لو افترضنا أن وجوب الحج يصير فعلي حتى في عند عدم امتثاله، سواء امتثل أو لم يمتثل وجوب الحج يصير فعلي، يكون فعليته مطلقة، فهو مستحيل لأن غير حال امتثاله هو حال فعلية الحكم الثاني. يعني لو لم يمتثل وجوب الحج فوجوب أداء الدين يصير فعلي، وإذا صار وجوب أداء الدين فعليا سقط وجوب الحج عن الفعلية. إذن فوجوب الحج ما ممكن يصير فعلي في فرض عدم امتثاله، لأن غير حال امتثاله هو حال فعلية الحكم الثاني التي لا يبقى معها موضوع للحكم الأول. إذا صار الحكم الثاني فعليا الحكم الأول لا ينتفي موضوعه، تسقط فعليته. إذن فالحكم الأول لا يمكن أن يثبت في فرض عدم امتثاله. وإن أريد به، يعني أريد بإثبات مدلوله، يعني يقصد الفعلية، إثبات مفاده فقط في حال امتثاله، في حال امتثاله خاصة، فهو مستحيل أيضا لامتناع اختصاص حكم بفرض امتثاله، لأن هذا معناه أن يقال للمكلف أنك إذا حججت فحج، إن امتثلت وجوب الحج وجب عليك الحج. هذا مستحيل، هذا الحكم، لامتناع اختصاص حكم بفرض امتثاله كما هو واضح. ومثال الثالث، الوجه الثالث للتوارد كما ذكرنا هو ما إذا كان التوارد بنحو يستحيل الجمع بينهما وبالتالي ينتهي إلى التعارض، وذلك فيما إذا كان كل من الحكمين المجعولين في الدليلين مقيدا بعدم الفعلية النهائية للآخر، على خلاف ما شرحناه في القسم الأول. في القسم الأول قلنا أن كل منهما مقيد بعدم الفعلية، عدم فعلية الحكم الآخر في نفسه. لكن هنا ماذا نقول؟ هنا نقول لو افترضنا أن كل من الحكمين قد قيد بعدم الفعلية النهائية للحكم الثاني، فهذا لو تمت فعليته النهائية سقطت الفعلية النهائية للثاني، والحكم الثاني لو تمت فعليته النهائية سقطت فعلية النهائية للحكم الأول، ولا يمكن اجتماع هذين الأمرين معا. مثال، هل مقدار سيد ذكره بعنوان مثال، لكن هذا كما في الأقسام السابقة هذا المثال بحاجة إلى مثال، أيضا نمثل له بمثال افتراضي، نغير الافتراض الذي افترضناه في مثال الحج والدين. الآن نفترض في مثال الحج والدين بأن كل منهما مقيد بعدم الفعلية النهائية للآخر، لا بعدم الامتثال، بعدم الفعلية النهائية للآخر. نفترض، نغير المثال بهذا النحو لكي يكون مثالا لهذا القسم الأخير، نفترض أن وجوب الحج قد قيد بعدم الفعلية النهائية لوجوب أداء الدين، ووجوب أداء الدين مقيد بعدم الفعلية النهائية لوجوب الحج. ماكو تقييد بالامتثال، كلاهما من كلا الطرفين التقييد بعدم الفعلية، ويقصد هنا بعدم الفعلية عدم الفعلية النهائية. فعندئذ لو بدأنا بوجوب الحج، نظرنا إلى وجوب الحج، قلنا بأنه إذا تمت الفعلية النهائية لوجوب الحج يؤدي ذلك إلى سقوط وجوب أداء الدين، وإذا بدأنا بالنظر إلى وجوب أداء الدين لقلنا بأنه إذا صار وجوب أداء الدين فعليا أصبح سقطت فعليته وجوب الحج. هذا يريد يسقط ذاك، ذاك يريد يسقط هذا، والجمع بينهما مستحيل، لأنه لا يمكن لشيئين أن يسقط كل منهما الآخر، لا يمكن لشيئين، هذا يؤدي إلى دور، هذا يسقط ذاك، ذاك يسقط هذا، الجمع بينهما مستحيل، ما ممكن أن يكون كل منهما يسقط الآخر، لأنه لا يستطيع أن يسقط الآخر إلا إذا كان هو موجودا، وهو وجوده متوقف على عدم إسقاط صاحبه له. ما ممكن أن هذا يكون موجودا لكي يبقى وجوده لكي يسقط صاحبه، والثاني أيضا يبقى وجوده لكي يسقط الأول. إذن شنو؟ إذن اثنان هي يسقطان أو اثنان هي يوجد يبقيان موجودين. لسقوط الثاني لابد للأول أن يبقى موجودا، ولسقوط الأول لابد للثاني أن يبقى موجودا. إذن لا يمكن الجمع بينهما، لأنه لأجل سقوط الثاني لابد من افتراض أن الأول لا يسقط، ولأجل سقوط الأول لابد من افتراض أن الثاني لا يسقط، والجمع بينهما مستحيل. الجمع بينهما مستحيل. وهذا يعني أنه بالتالي سيحصل لنا العلم بأن الشارع لم يجعل الحكم في كليهما بهذا النحو. إما أن الدليل الذي دل على وجوب الحاج مقيدا بعدم فعلية وجوب أداء الدين كاذب ولم يقصده الشارع، وإما الدليل الذي دل على وجوب أداء الدين مقيدا بعدم فعلية وجوب الحج كاذب ولم يقصده الشارع. سيحصل لنا العلم بأنه أحد هذين الدليلين كاذب، وهذا يعني ينتهي إلى التعارض. فالورود في هذا النحو الأخير ينتهي إلى التعارض، فلا بد من نعمل قواعد باب التعارض على دليلي هذين الحكمين. لاحظ العبارة. ومثال الثالث أن يكون الحكم في كل من الدليلين مقيدا بعدم حكم فعلي على الخلاف، الفعلية النهائية يقصد، بعدم حكم فعلي نهائي على الخلاف. ففي مثل ذلك يكون كل منهما صالحا لرفع موضوع الآخر. لو بدأنا بهذا نجد بأنه يريد أن يرفع موضوع ذاك، ولو بدأنا بالثاني وجدنا بأنه يريد أن يرفع موضوع الأول، والجمع بينهما مستحيل. ولما كان من المستحيل توقف كل منهما على عدم الآخر يقع التعارض بين الدليلين على الرغم من ورود كل منهما على الآخر، ويشملهما أحكام التعارض. لابد أن نخضع ذلك لقواعد باب التعارض، وسنتكلم فيما يلي عن أحكام التعارض ضمن عدة بحوث. يكفي، والحمد لله رب العالمين.